الحمد لله الذي هدانا للآخر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. خير من سيد الشباب وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في النور الذي أنزله هدى ورحمة للعالمين في الحج المتين والصراط المستقيم في قواعد الصلاة والإنصاف التي جعلها الله سبحانه وتعالى إعادة إله للإنسان والإنسانية، نبه فيها إلى الخير ونهى فيها عن الشر وذكر أمثلة للصلاح والإصلاح وكيف كان عاقبة ذلك خيرا ورشدا في الدنيا وفي الآخرة، وذكر أمثلة للفساد والإفساد وكيف كان عاقبة ذلك هلاكا وغرورا في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن قول مريم قول شعيب النبي الكريم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى مدين في شمال الجزيرة العربية ومشارق بلاد الشام إلى أولئك الذين طغوا فكفروا بربهم واتخذوا من دونه أيكة وشجرة يعبدونها ويسجدون لها ويطلبون منها المعونة، وانحرفوا انحرافا آخر وهو أنهم أفسدوا في الكفار، وهو أنهم أفسدوا وطغوا في تجارتهم وبيعهم وزراعهم، فرطوا الريال وألقوا الميزان وعثوا في الأرض فسادا. من خلال هذه الآيات يتبين لنا كيف أن الإسلام يذكرنا دائما بالتلازم الدائم البين بين عبودية الله سبحانه وتعالى سجودا وركوعا والتجاء ودعاء، وبين عبودية الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور الحياة. من خلال الآيات التي تتقرأها وهو يتحدث عن موعظة شعيب عليه السلام بقوله يتبين لنا كيف أن هذا الإسلام لا يقبل من الإنسان أن يكون ساجدا راكعا ساليا ذاكرا بلسانه، وإنما يريد من هذا الإنسان إقامة العبودية في كل ركن من أركان حياته، أن يشعر أنه في بيعه وشرائه عبد محكوم بأمر الله سبحانه وتعالى وفي عطائه وأمره وفي رضاه وغضبه في تحكيمه وفي تعلمه في علاقاته مع الأشرار والأهل في كل أمر من أموره، وعبد الله سبحانه وتعالى ترتبط هذه العبودية الحياتية المعنوية ارتباطا كاملا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية له. يقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمر الأول في إصلاح الأنبياء لأقوالهم إخلاص العبودية لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن إياكم أن تظنوا أن عبودية الله سبحانه وتعالى هي إقامة الشعائر في المساجد فقط. ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى على تلازم هذا المعنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الإكيال والميزان. لا يوجد عاقل حتى الإنسان أن هذه العبودية تغني عن هذه العبودية. وهم الله ما لكم من إله غيره.
ولا تنقصوا الزيادة والإنزال.
إني أراكم بخير. لقد من الله تعالى عليكم فكنتم في أرض زراعية خيرة. لقد من الله تعالى عليكم فكنتم على طريق وضيوف الفواكه الذي يسير ذهابا وإيابا بين الشام والحجاز. مشى الله تعالى عليكم بهذا فكنتم بخير من سعة المال والاقتصاد. ومن شكركم لله سبحانه وتعالى على هذا الخير أن تخلصوا العبودية لله وأن تتقوا الله تعالى في بيتكم وشرائكم وفي معاملاتكم الاقتصادية. ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مقيم. في الدنيا عبد الآخرة من فرط في أمر الله، من نسي شريعة الله، من أكرم في نفسه وأهله وماله غير ما أمر الله به سبحانه وتعالى خوفه الله تعالى وأنذره بعذاب محيط في الدنيا قبل دار الآخرة. في الدنيا يحيط بكل خير ورزق من الله تعالى به عليه فيهلك كل خير ورزق لأنه لم يتق الله ولم يؤدي حق عبودية الله سبحانه وتعالى بهذا. وفي الآخرة عذاب شديد والعذاب من الآخرة أكبر. إني أراكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولا قومي أنصر الرجال والميزان لكم. التشبيه مرة أخرى لا تنقصوا الميزان والميزان وأوفوا مرة أخرى حدوا الحق بالعدل بالحق. ويا قومي أوفوا الرجال والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس حقوقهم. لا تجلسوا على الناس فتبيعوا الناس الشيء الغبي على انه شيء جيد وتاخذوا منهم ثمن الجيد وخصوهم الغبي. لا تبخسوا الناس اشياءهم فتشتروا منهم الجيد على انه رديء. هذا هو تخفيف المكيال وهذا هو بخس الناس اشياءهم. اي تبيع الناس الغبي وتاخذ ثمن الجيد وأن تشتري من الناس الجيد وتعطيه الثمن الوقت. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الحظ من الكتاب الحمد لله. من الكتاب عدد الإنجاز في أمر الله سبحانه وتعالى من بيع والشراء وما ينبغي أن يلتزم به العبد في كل أمر من حياته. أيها الإخوة الكرام جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين شاملا في كل جوانب الحياة. ولذلك جاء القرآن الكريم في السنة النبوية وفي سنة الفقه أحياء كثيرة جدا تتعلق بالبيع والشراء والاقتصاد وما إلى ذلك. السبب فيما ذكرت الكرام أن الإسلام العظيم لم يخترع ولم يشرع صورا جديدة من البيع والشراء والاقتصاد. شرع الإسلام عبادات كالصلاة والصيام والحج ولكن الإسلام لم يشرع بيوعا وعقودا وأشياء متعلقة بالاقتصاد. ترك هذا الإنسان لأنه هو يشرع ما يحتاجه ولكن الإسلام ضبط كل الحركة الاقتصادية كل صورة من صور البيع والشراء والتعامل التجاري كان قبل النبي أو في زمن النبي أو استحدثه الإنسان إلى يوم القيامة ضبطه الله سبحانه وتعالى بأحكام وبأخلاق وبمواثيق ينبغي أن تكون حتى يكون هذا البيع والشراء وهذا الاقتصاد الإسلامي. إذا عندما نقول الاقتصاد الإسلامي نحن لا نخترع صورة اقتصاد جديد. نحن لا نخترع بيع وشراء جديد وإنما نقول هذا ما تطرحونه وما يطرحه الاقتصاديون في السوق من صور البيع والشراء والمعاملات والعقود ليحكم عليه الإسلام. فإذا قال الإسلام أن هذا عدل
وأن هذا بعيد عن الرشد، وأن هذا بعيد عن التدين، وأن هذا البيع والشراء لا يتعامل بالمعلوم والمجهول، ولا يمشي الناس ويقدم لهم سلع وهبهم عندها، فيقول الإسلام هذا أمر حلال، هذا أمر مباح، وإن كان هذا الأمر لم ينص الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على أنه حلال أو على أنه حرام. اختصاص المسلمين بين المسلمين وشرائهم ينطلق صراطة تدريجيا من وجه الله سبحانه وتعالى. تفرج بما يقول لا اله الا الله هو الحكم الله سبحانه وتعالى من مثل الشرائع. والذي عندما يطلب الرزق من الله ينبغي اولا ان يحكم امر الله ونهي الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء. التاجر عندما يضع عند شريك صوتا او صورة لقراءة القرآن الكريم ولذكر الزائرين ينبغي اولا ان يحكم بيعه وشراءه وكلامه بامر هذا القرآن العظيم الذي يريد ان يتبعه وان يشيعه لله. وهذه من الصور التي لا يرضاها الاسلام، ان تدخل الى متجر او ان تدخل الى السوق فتجد وتسمع اصوات قراءه القران الكريم. والناس يشغلون ويبيعون ويتساومون وربما يكذبون وربما يحلفون لله تعالى كذبا، وهم يصيحون ويشغلون عن الحزان الناس والقران الكريم. قوم يصبح في المسجد إذا لم يسمعهما من غير تفكير في هذا، بل أنت تريد وتطلب الثواب ولكنك تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. من العظيم جدا من الأمر الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تضع القرآن الكريم وأن تسمع القرآن الكريم عندما لا يكون في مسجدك زبائن، ولكن إذا دخل إلى متجرك من يريد أن يبيع أو يشتري ينبغي أن يوقف هذا القرآن حتى تحترم كلام الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك ينبغي أن تحكم كلام الله سبحانه وتعالى من بيعك وشرائك. أيها الإخوة الكرام، حرم الإسلام الربا لأنه ظلم ولأنه وهم ولأنه حركة غبية في الأشخاص كما يقول المصريين. حرم الإسلام القمار لأن المتصابين الآن يقولون أن ناتج القمار وناتج وثمرة القمار في الاقتصاد كفر. الاقتصاد لا يعطي القمار لا يعطي الاقتصاد العالمي أو المحلي أو دولة من الدول، لا يعطيها شيء من الناتج، يكون الناتج في هذه الكفر. ولكن هذا القصر على حساب الغلو وظاهر الاسلام وانتحار وتخريج للبيوت. حرم الاسلام الغش بكل صورته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من غش فليس منا. من غش مطلقا، من غش المسلم ومن غش الكافر، من غش فليس منا. وهناك صور كثيره جدا يقول الاسلام هذا البيع حرام، هذا الاسلام باطل، هذا البيع باطل بشيء واحد هو ان هذا البيع قائم على الغش. حرم الاسلام صور كثيره من البيوع، بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع كل شيء تؤدي هذه الجهاله وهذا العمل الى تنازع المسلمين بينهم. ايها الاخوه الكرام، فعندما نريد ان نعرف هل نحن في مقام العبوديه لله ام لا، تعالوا ننظر الى الواقع الموجود اسواقنا. اذا دخلنا الى السوق ماذا سنرى؟ كيف تجد تبايع التجار وتعامل التجار؟ كيف تجد اداب الديون ووفاء الديون بين التجار؟ كيف تجد نصح التاجر للمشتري؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مر على السوق فوجد طعاما، ووجد رجلا يبيع الطعام، يبيع شبر او يبيع بر قمح، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده في عمق هذا الطعام، فوجد ان ما على وجه المصطفى كما نقول، ما على وجه المحل، ما على الظاهر هنا بظاهر رجله، وما في الاسفل اصابه بلل فهو معرض بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته الشهامة، أصابه الجبل، أصابه الماء، أصابه الله، أنا ليس لي ذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته من روحي كيف يراه الشهامة؟ من بخش فليس منا.
أو إذا حدث ما فيها من
الجيد والرديء، أو إذا الجيد على الرديء، وقد هذا الجيد وهذا الرديء. هذه الصورة البسيطة في مجتمعنا اليوم لها صور كثيرة جدا، كم من إعلان ومن إعادة تزود المنتج من المنتجات بصورة واضحة جدا، بحاجة كبيرة جدا من الأداء والخدمة والسوائل والمنافع. والحقيقة أن المنتج لا يمد صلة لهذا التسويق ولا هذا الدعاية.
كم من بروشور ومن ورقة ومن غيرها وزع على البيوت وتتحدث عن منتج من المنتجات وتسويقه بصورة، ثم يتفاجأ الإنسان عندما يشتري هذا المنتج أنه لا يشتري من هذه الخدمات المذكورة في هذا العرض في هذه الدعاية. هذا الزمن
للمحصورة التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يتبع الطعام فوجد أشهر الطعام قد تصاب بالبلد فخشى من الشيطان. الحديث عن هذا طبيعي، وسنتحدث إن شاء الله في جمعة قادمة عن أخلاق الأدوار في الإسلام، ونتحدث عن بعض الأحكام الاقتصادية التي ينبغي أن تكون في بيعنا وشرائنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في بيتنا وشرائنا وفي قيامنا وقعودنا، وأن يجعلنا في كل أمة من عبادنا عبادا لله سبحانه وتعالى صادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله.